بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كلمتنا هذه هي بعنوان مطاعيم كورونا، يعني كوفيد-19، المرض الناتج عن كورونا، إجابات علمية عن 20 سؤالا. المطاعيم هي نفسها ما يتعارف عليه الناس أيضا باللقاحات. في هذه الكلمة سوف نجيب عن 20 سؤالا بإذن الله تعالى. أسئلة متعددة. بداية، ما هي مصادر معلومات الكلمة؟ ما هي أبرز المطاعيم؟ هل توجد دراسات منشورة عنها؟ هل الدراسات موثوقة؟ هل تمت الموافقة على المطاعيم؟ هل هي فعالة؟ حتى كم تبقى المناعة المكتسبة منها؟ هل من الممكن أن تخسر فعاليتها أمام الأشكال الجديدة من الفيروس؟ هل هذه المطاعيم آمنة؟ ما آلية عمل كل منها؟ هل تعمل تعديلا في مادتنا الوراثية؟ ما قصة الألمنيوم في المطاعيم؟ هل المطاعيم آمنة في الحمل والرضاع؟ هل تمت دراستها في أشخاص لديهم أمراض مزمنة؟ هل تم دراستها في عرقيات مختلفة من الناس؟ هل أجريت دراسات على عدد كاف من الناس؟ ألم نصل إلى قريب من مناعة القطيع في كثير من البلدان، ما يسمى بالهيرد إميونيتي، وبالتالي لا داعي للمطاعيم؟ كيف تم إنتاجها سريعا؟ هل يمكن أن تتلف هذه المطاعيم أثناء النقل والتخزين؟ وأخيرا، هل يمكن أن أؤجل أخذ المطعوم إلى حين إصابتي بالمرض؟ نبدأ على بركة الله ونجيب عن السؤال الأول، ألا وهو ما هي مصادر معلومات الكلمة. طبعا قد يستغرب البعض لماذا أذكر المصادر في البداية، أو أذكر هذه النقطة في البداية، ويقولون عادة تذكر المراجع في النهاية. حقيقة إخواني، حصلت فوضى كبيرة إبان الكوفيد-19، والكثير من الناس يتناقل مقاطع أشكالا وألوانا، وأنا شخصيا جاءتني مقاطع كثيرة وأسئلة كثيرة منوعة من الناس، مما جعلني أتحمس لنشر هذه الكلمة، مع أنني كنت أفضل أن أتمهل قليلا ريثما نرى خير هذه المطاعيم من شرها. ولكن مع ذلك قلت فلنتكلم في هذه الكلمة حتى نعطي منهجية في التعامل مع مثل هذه الأمور. يعني إخواني، كثير من الناس يتناقل مقاطع لا يدرى من أصحابها وما مؤهلاتهم العلمية، وسبحان الله، صدق من قال: لو سكت من لا يعلم لرفع الخلاف، لو سكت من لا يعلم لرفع الخلاف. يعني لو فقط يقتصر الكلام على من يعلمون في المجال وما أصبح كل واحد يتكلم من عنده، لما حصل هذا الخلاف الكبير. لكن الكل يتكلم، وكما قيل أيضا، كما قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا في علم الحديث وكذلك في العلوم الطبيعية. الإسناد من الدين، أن تسند وتقول حدثني فلان عن فلان. وكذلك في علومنا هذه عليك أن تأتي بالدليل، نحن أمة الدليل. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فنحن أمة الدليل، وينبغي ألا نتناقل شيئا إلا بدليله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كل شيء بسمعه بنقله بنشره وأحض عليه الناس، لا يا إخواني، هذا يضيع الحقيقة. لما يكثر التناقل لأشياء لا نعلم مدى صحتها، تضيع الحقيقة في وسطها، والناس في النهاية يصبح عندهم حالة ملل وتبلد أمام المعلومة، حتى المعلومة الحقيقية. والذي يقول وصلني هذا المقطع، وقد يكون صحيحا، علي أن أحذر المسلمين من هذا المطعوم، علي أن أحذر الناس من ذاك المطعوم، أحض الناس على هذا، يا إخواني، المسألة يعني ليس لا يتعامل معها بهذا الشكل، لأنها مسؤولية كبيرة. أنا عن نفسي ترددت كثيرا قبل الخوض في الموضوع، لأنها مسؤولية على الحالين. سواء قلنا للناس هذا المطعوم يبدو أنه آمن وتوكلوا على الله وخذوه، أتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الناس. وإذا قلت لا ونفرهم احتياطا عن أخذ المطعوم، طيب افترض أنك نفرتهم عن شيء يحتاجونه بالفعل أو يحتاجه بعضهم، وبالتالي تضرر الذين لم يأخذوه، أيضا تتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. وبالتالي لا يتكلم إلا من يعلم. والله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن علينا أن نتعلم أن لكل علم فنه وأهله، الذين يستطيعون الاستنباط والاستنتاج وأن يخرجوا لنا بالحقيقة. محدثكم بفضل الله تعالى، أنا دكتور في علم الأدوية الجزيئي، فالمطاعيم ليست مجالي، ولكن مع ذلك نفهم اللغة العلمية والأوراق البحثية، كما أنني في كلمتي هذه عدت إلى عشرات المصادر، عشرات المصادر، يمكن مش كلها مذكورة حتى في هذه القائمة، وعدت أيضا إلى بعض المختصين في المجال، الإخوة العاملين في هذا المجال، والعديد منهم في أمريكا وخارج أمريكا، وتوثقت من المعلومات غاية التوثق الممكن. وبالتالي إن شاء الله ما نقدمه لكم هو كله موثق وله مراجعه، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، هذا قصارى ما استطعنا الوصول إليه. إذن يا كرام، سأضع لكم مصادر المعلومات في التعليقات بإذن الله تعالى حتى تتحروا وتعودوا إليها. وبالمناسبة من أهم المصادر مثلا الفاكت شيت of the FDA اللي هو منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي تتحدث فيها عن مطعوم فايزر وبيونتك، وأيضا هناك أوراق علمية من نيتشر ومن مجلات أخرى متنوعة، وأيضا هناك مواقع إخبارية تحدثت عن هذه المطاعيم، فبإمكانكم الرجوع إلى هذه المراجع. طيب، الآن السؤال الثاني، ما هي أبرز المطاعيم التي يتكلم عنها؟ عندنا 6 مطاعيم أو لقاحات: مطعوم فايزر بيونتك، فايزر شركة أمريكية، بيونتك شركة ألمانية، عندنا مطعوم موديرنا شركة أمريكية، وكلا المطعومين يعتمد على تقنية الـmRNA. طبعا لن أدخل في التفاصيل التقنية كثيرا والعلمية الأكاديمية، ولكن سأذكر بعض الحقائق العلمية حتى تكون الكلمة إن شاء الله ممتعة ونافعة أيضا للإخوة العاملين في المجال الطبي وليس فقط لعامة الناس، يعني هذه الكلمة لعامة الناس وللعاملين في المجال الطبي. إذن عندنا مطعوم فايزر بيونتك ومطعوم موديرنا، عندنا مطعوم أكسفورد وأسترازينيكا الشركة البريطانية السويسرية وهو معتمد على الـDNA، عندنا مطعوم سينوفاك ومطعوم سينوفارم وهما مطعومان صينيان معتمدان على الانكتيفيتد فيروس، الفيروس المضعف، وعندنا مطعوم نوفافاكس وهو لشركة أمريكية ويعتمد على تقنية استخدام السبايك بروتين، يعني جزء أو بروتين من بروتينات الفيروس. إذن هذه المطاعيم التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله. المطعوم الأخير نوفافاكس لن أتكلم عنه لسبب بسيط، أنه لم يصل إلى مرحلة التجارب الكلينيكية، وبالتالي لم يسوق بعد ولم يحصل على ترخيص باستخدامه، يعني قد يحصل ذلك في المدى المنظور بعد شهور، لكن حاليا ليس هناك دراسات كلينيكية وليس مستخدما، وبالتالي نختصر في الحديث على المطاعيم الخمسة الأولى ونبدأ على بركة الله. طيب، السؤال الثالث، هل توجد دراسات منشورة عن كل من هذه المطاعيم؟ أما مطعوم فايزر بيونتك فنعم، مطعوم موديرنا نعم، مطعوم أكسفورد أسترازينيكا نعم، مطعوم سينوفاك نعم، مطعوم سينوفارم لا، لا توجد دراسات منشورة محكمة في دوريات أو مجلات عالمية عن مطعوم سينوفارم، وبهذا يختلف عن المطاعيم الأربعة السابقة. طبعا أذكر المطاعم بأسماء شركاتها وإلا كل مطعوم له اسمه الخاص. طيب، مثلا مطعوم فايزر بيونتك، هذه الفاكت شيت من الـ FDA تتكلم بالتفصيل في 30 صفحة، يعني هذه طبعا صفحة من صفحاتها، في 30 صفحة عن المطعوم ونتائجه وأمانه وما إلى ذلك. مطعوم موديرنا كذلك، هناك ورقة منشورة في BMJ تتكلم بالتفصيل عن هذا المطعوم، ومطعوم أكسفورد أسترازينيكا هناك ورقة منشورة في مجلة The Lancet من كبريات المجلات العالمية المعروفة تتكلم عنه، يعني عن الدراسة الكلينيكية التي أجريت على هذا المطعوم، نتكلم هنا عن دراسات كلينيكية. مطعوم سينوفاك الصيني هناك أيضا ورقة منشورة في The Lancet Infectious Diseases وهذه مجلة ذات معامل تأثير عالي، مجلة قوية، هناك أيضا دراسة كلينيكية منشورة عنه. أعود فأقول، أما مطعوم سينوفارم، معذرة هنا سينوفاك، هذا بالغلط سينوفارم، احنا سينوفاك قلنا، هناك دراسة منشورة عنه. أما سينوفارم وليس سينوفاك كما في السلايد، مطعوم سينوفارم لا توجد دراسة منشورة عنه. معقول؟ نعم معقول. وهذه ورقة في نيتشر بعنوان Arab Nations First to Approve Chinese COVID Vaccine Despite Lack of Public Data، يعني أمم عربية أو بلاد عربية كانت الأولى في الموافقة على المطعوم الصيني أو على مطعوم صيني للكوفيد على الرغم من عدم وجود معلومات ظاهرة لعامة الناس. ويؤكد هذا المقال على أن الدول اللي هي طبعا الإمارات والبحرين لم تتكلم عن أي نتائج علمية، وكذلك الشركة المصنعة، ولا عندنا معلومات واضحة عن فعاليته ولا عن مدى أمانه، إذن ليس هناك دراسات منشورة عن سينو فارم. طيب، السؤال الرابع، هل الدراسات موثوقة، الدراسات المنشورة هل هي موثوقة؟ شوف يا أخوانا، هذا موضوع شائك للغاية، مسألة موثوقية الأبحاث العلمية المنشورة. فأقول يا كرام، من يتابعني يعرف أنني أدعو إلى عدم أخذ العلم الغربي كباكج بصالحه وطالحه وخطائه وصوابه. أنا أنقد مثلا ما يسمى بنظرية التطور في سلسلة طويلة، وفي هذه السلسلة أستخدم أوراقا من ساينس ونيتشر وسيل ومجلات عالمية، أستخدمها لنقد ما يسمى بنظرية التطور. أقول هذه النتائج، تعالوا نرى النتائج وتعالوا نرى كيف فسروها. كثير من الأحوال تكون النتائج صحيحة ولكن التفسير خاطئ ومؤدلج ويقود إلى فكر مضلل. وبالتالي يا كرام، نحن لا نرفض العلم الغربي جملة ولا نأخذه جملة. محدثكم عمل في مؤسسات علمية غربية من تكساس ميديكال سنتر ويونيفرسيتي هيوستن، وبفضل الله تعالى أسهمنا في العلم وما زلنا نسهم، ونعرف كيف نفرز بين المعلومات الباطلة والمعلومات الصحيحة، وكيف نفرز بين النتائج والاستنتاجات. وبالتالي يا كرام، يعني أنا حقيقة أستغرب من بعض الإخوة الذين يتخذون مثل هذه المواضيع مواضيع ولاء وبراء وحق وباطل، ويهاجمون من يتكلم بالدراسات الغربية وكأنه يهرطق بباطل. إخواني، فلنكن منصفين متوازنين ونفرق بين الصالح والطالح من العلم الغربي. هناك معلومات حقيقية وهناك نتائج جيدة، وهناك نتائج قد تكون مزورة وهذه كثيرا ما تكشف في عجلة العلم، وهناك نتائج صحيحة واستنتاجات باطلة، وهنا نستخدم عقولنا حتى نفرق بين النتائج والاستنتاجات. أقول يا كرام، الدراسات التي صدرت بخصوص المطاعيم حقيقة يصعب فيها التزوير، يصعب فيها التزوير. هي مراقبة من الحكومات، من الأكاديميين، من المنافسين، من الدكاترة، من الناس، من الإعلام. فالتزوير، أن تصاغ تجربة مزورة، هذا صعب. وأنا ممن ينبه على سوء توظيف العلم، وقد نشرت قبل أشهر عنوان أو كلمة بعنوان تجريب الأدوية على الناس حقائق وتحذيرات، وتكلمت عن ضرورة التجارب الكلينيكية ولكن عن محاذير فيها، وكيف أحيانا يحصل استغلال للبشر ولفقرهم تحت ذريعة التجارب الكلينيكية، ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نرفضها جملة وتفصيلا. وأيضا يا كرام، نشرت من شهور ملاحظة عن بحث مثلا نشر في مجلة The Lancet، وهي مجلة عالمية من أقوى المجلات الطبية في مجالها، ومع ذلك هناك بحث نبهت أن هذا البحث أتوقع أن يسحب لأنه يظهر عليه علامات التزوير، وليس هذا استنتاجي بل استنتاج آخرين، وأنا مقتنع باستنتاجهم للأسباب التالية، ثم بالفعل سحب البحث خلال أسبوع تقريبا. فيا كرام، لا إفراط ولا تفريط، حقيقة هنا يصعب التزوير. ومدام عندنا دراسات منشورة وهناك دبل تشيك، هناك عيون أخرى تركز على الموضوع، من الصعب أن نرفض هذه الدراسات جملة وتفصيلا. طيب، السؤال الخامس، هل تمت الموافقة على هذه المطاعيم؟ نقول يا كرام، المطاعيم لم تتم الموافقة عليها بمعنى approval مثل ما يحصل مع الأدوية عادة، وإنما they are authorized، يعني ممكن نقول مصرح باستخدامها بحذر، مصرح باستخدامها بحذر. هذه المطاعيم، هذه المطاعيم صدر لها ما يسمى بال emergency use authorization، يعني التصريح الحذر باستخدامها لأجل الحالات الطارئة، يعني لأن الحالة الآن طارئة، بما أننا في حالة طارئة فيصرح باستخدامها بحذر. الـ EUA، هذه الـ Emergency Use Authorization، تختلف عن الـ Approval مثلا في أمريكا وغيرها من الدول. Approval خلاص الدواء موافق عليه ويستخدم ويباع، أما في حالة الـ EUA فلا، هناك تركيز أشد، مطالبة للشركة بأن تقدم تقريرا شهريا عن فعالية الدواء، عن أي أعراض جانبية ظهرت له، وفي أي لحظة يمكن أن يوقف استخدام هذا الدواء أو المطعوم في حالتنا. وبالتالي هي لم يتم الموافق عليها بمعنى الكلمة، وإنما ما يسمى بالـ Emergency Use Authorization، التصريح الحذر باستخدامها نتيجة للظرف الطارئ. ولهذا يا كرام، ما ستسمعونه عن معلومات الفعالية وكذلك معلومات الأعراض الجانبية ليس ناضجا نضوجا تاما. لماذا؟ لأن المطاعيم حديثة الاستخدام نسبيا، لازلنا نتكلم عن بضعة أشهر، وبالتالي لا نعرف أمانه على المدى البعيد. طيب، السؤال السادس، هل هذه المطاعيم فعالة؟ حسب الدراسات المنشورة، مطعوم فايزر بيونتك بنسبة 95% تقريبا، مطعوم موديرنا 94-95%، مطعوم أكسفورد أسترازينيكا 70 أو 90. إيش قصة 70 أو 90؟ استخدمت جرعات اعتقدوا فيما بعد أنها جرعات منخفضة low dose، فهذه الجرعات التي استخدمت في البداية في الشوت الأولى في يعني التطعيم الأول، ثم تليت بالجرعة المناسبة ستاندرد دوز، لم تعطي النتائج المرضية مثل ما لو استخدموا الجرعة المناسبة ثم الجرعة المناسبة. يعني هذه المطاعيم التي نتكلم عنها الثلاث الأولى على الأقل تعطى جرعتين، فلما استخدموا جرعة مناسبة في المرة الأولى والمرة الثانية قفزت النسبة إلى 90%، وبالتالي يعني أسترازينيكا أوكسفورد مطعومه قد يكون أقل فعالية بعض الشيء من فايزر بيونتيك وموديرنا، وإن كان المقارنة طبعا ليست بهذه السهولة لأن ظروف التجربة تختلف في كثير من الأحوال والعرقيات وما إلى ذلك. مطعوم سينوفاك المصرح به حسب أكثر من موقع أنها تجاوزت 50%، طب تجاوزتها بكام؟ 60-70-80؟ مش واضح. مطعوم سينوفارم كما قلت لكم ليس هناك دراسات منشورة حتى نقبل تصريحا حكوميا أو رسميا من أي جهة، لازم تكون هناك دراسات منشورة واضحة. قد يستغرب البعض بالنسبة لفعالية مطعوم سينوفاك، هذه مثلا ورقة بعنوان سينوفاكس vaccine for COVID-19 displays effectiveness in Brazilian trials، وتتكلم هنا عن أن الفعالية تجاوزت 50%، وكذلك أيضا هذا الموقع بلومبرغ يتكلم عن أن الفعالية تجاوزت 50%، لكن لا نعرف 60-70-80% لا نعرف. إذن واضح أن المطاعيم الأمريكية إلى الآن هي المتصدرة من حيث الفعالية. طيب السؤال السابع، حتى كم تبقى المناعة المكتسبة منها؟ يعني أنا أخذت المطعوم الآن مثلا لنفترض، كم سيبقى مفعول هذا المطعوم؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين؟ الجواب يا كرام بصراحة ليس واضحا، مش واضح كم ستبقى. الآن حسب جلوبال نيوز يعني وبناء على داتا منشورة أو معلومات منشورة أنه أشهر في حالة المطعوم فايزر، يعني نتكلم عن على الأقل شهرين، في حالة موديرنا على الأقل 3 أشهر. طب لماذا نقول شهرين 3 أشهر؟ لأن الذين دخلوا في الدراسة ولا زالوا يتابعون من حيث الفعالية ووجود الأنتيباديز الأجسام المضادة في دمهم، يعني لم يمر عليهم أكثر من بضعة أشهر أيضا، وبالتالي لا نعلم. نقول على الأقل شهرين، على الأقل 3 أشهر، ممكن تكون 6 أشهر، 7 أشهر، هناك مواقع تقول 6 أشهر، وهذا قد يكون معتمدا على الفيز 1 ستاديز، الدراسات المرحلة الأولى اللي كان فيها عدد محدود من المرضى. المهم أننا نتكلم عن أشهر على الأقل، ولكن ليس واضحا كم سيستمر المفعول. لاحظوا يا إخواني بالمناسبة، حتى الذي يصاب بالكوفيد 19 بمرض الكورونا يمكن أن يعود له المرض بنسبة ضئيلة، أي نعم، لكن ممكن يعود له المرض. هناك ورقة علمية تنص على أنها أجرت تحليلا على نتائج حوالي 100,000 مريض، وجدت أن الريانفكشن عودة المرض تحصل بنسبة 0.26%، يعني 26 شخص من كل 10,000، نسبة قليلة ولكن حصلت خلال فترة الدراسة، وبالتالي ممكن أن يعود المرض، ممكن يعود المرض. فمن باب أولى إذا واحد تعرض للمطعوم أيضا ممكن أن يعود له المرض بعد المطعوم، بكم الله أعلم لا نعرف حتى الآن. طيب السؤال الثامن، هل من الممكن أن تخسر هذه المطاعيم فعاليتها أمام الأشكال الجديدة من الفيروس؟ وهذا سؤال مهم حقيقة. يعني الآن إحنا نسمع عن إنه الفيروس يتطفر، بيحصل ميوتيشنز، بيتخذ أشكال جديدة، مثل سبايك بروتين اللي هو من أهم البروتينات حتى يتمكن الفيروس من دخول الخلايا حصل فيه تطفرات. الآن هل هذه المطاعيم ستبقى فعالة مع هذه الأشكال الجديدة من الفيروس أم ستفقد فعاليتها؟ هناك خبر منشور من أيام تقول فيه طبعا، يعني بداية دعونا نقول أن الدكتور التركي اللي هو من مؤسسي شركة بيونتك الألمانية قال أننا على الأرجح أنه يرجح أن المطعوم، مطعوم فايزر بيونتك، سوف يكون فعالا حتى مع الأشكال الجديدة، منها الشكل الذي ظهر في بريطانيا من أيام. لكن الشركة تقول حتى إذا كان مش فعال فسوف نستطيع إنتاج مطعوم فعال خلال 6 أسابيع، خلال 6 أسابيع. إذن الاحتمالية واردة حقيقة أن المطعوم يفقد فعاليته، احتمال. الشركة تقول على الأغلب سيبقى فعالا، لكن احتمالية واردة أن يفقد فعاليته. الشركة تعد أنها حينئذ ستستطيع إنتاج مطعوم جديد خلال 6 أسابيع. الآن إخواني من حيث المبدأ، الفيروسات لا يحصل التطفر أو التغيرات الكبرى بشكل كثيف في المناطق الحساسة منها اللازمة لدورة حياتها إن صح التعبير، لأن ذلك يعني أنه إذا حصلت طفرات مؤثرة بشكل كبير فإن هذا يعني القضاء على الفيروس. فلهذا نعم تحصل تطفرات، لكن تحصل أحيانا في في الديزرت جينوم، يعني في المناطق الصحراوية من الجينوم، غير المؤثرة تأثيرا كبيرا على دورة حياة الفيروس. فالجواب ممكن، لسنا متأكدين. فايزر بيونتك تقول على الأغلب يكون لقاحنا فعال حتى ضد الأشكال الجديدة، ومنها الشكل الذي ظهر في بريطانيا، وإذا لم يكن فعالا سننتج غيره. السؤال التاسع والمهم جدا، هل هذه المطاعيم آمنة؟ شوف يا أخواني، ما دام هناك دراسات منشورة وليس أخبار عارضة بلا دليل، فنستطيع أن نعود لهذه الدراسات. الآن الفاكت شيت التي أصدرتها منظمة الغذاء والدواء الأمريكية عن مطعوم فايزر بيونتك مثلا، تذكر لنا بالتفصيل، هذه إحدى الجداول، تذكر لنا بالتفصيل الأعراض الجانبية، وفي كم حصلت من المجموعة المعالجة، وفي كم حصلت من المجموعة الضابطة. المجموعة الضابطة يعني الناس اللي بياخذوا كل ما في المطعوم إلى المادة الفعالة، يعني يذكرون لنا بالتفصيل الأعراض الجانبية. هنا نتكلم في الأعراض الجانبية عن يعني ألم في موضع الحقن، فتيك اللي هو حالة إعياء عام، صداع، ألم في العضلات، ألم في المفاصل، وهذه تحصل بنسب عالية. يعني أغلب الناس الذين يأخذون المطعوم سوف يتعرضون لهذه الأعراض الجانبية، أغلبهم. حالات في حالة الفايزر بيونتك المطعوم الأول، هناك حالات من ما يسمى بالأنافيلاكسيس. أنافيلاكسيس معروف بأنه التفاعل تحسسي شديد، يحصل فيه انقباض في القصبات الهوائية وتمدد في الأوعية الدموية، أحيانا يتطور لأنافيلاكتيك شوك وهذا أخطر. لكن لماذا نقول هذا الكلام؟ نعم حصلت حالات محدودة معدودة، وهذا يؤكد على ضرورة أن تعطى المطاعيم في مراكز صحية مؤهلة. أولا ممكن بعض الناس يطلب منه أنه قبل ما يأخذ المطعوم يأخذ بروتكشن، يأخذ وقاية بروفيلاكسز مثلا بالستيرويدات بالكورتيزونز وبالأنتيهستامينز حتى لا يحصل هذا التفاعل معه، إن كان معروفا أنه يتعرض مثل هذه التفاعلات. وإذا صارت مع إنسان بشكل غير متوقع لازم يكون في علاج مباشرة. فمحل الشاهد أنه حصل أنافيلاكسز وهو يعتبر سيريس أدفيرس إفكت، يعني عرض جانبي مهم، لكن لم تحصل وفيات حتى الآن مسجلة عالميا فيما أعلم. لماذا أقول يا إخواني كل المعلومات لا زالت غير ناضجة؟ مثلا خرج خبر قبل 4 أيام أو 3 أيام عن مطعوم موديرنا، مطعوم الثاني الأمريكي، مطعوم موديرنا أنه ممكن أن يسبب أعراضا جانبية في الناس الذين تعرضوا لفيلرز أو البوتوكس في الوجه، بيعمل إنفلاميشن، بيعمل انتفاخ والتهاب، التهاب تذهب آثاره لكن بيعمل هذا العرض الجانبي. محل الشاهد أنه ممكن تحصل أعراض جانبية غريبة غير محظور عليها وغير متوقعة، لأننا لازلنا نتكلم عن مطاعيم جديدة نسبيا. السؤال العاشر يا كرام، ما هي آلية عمل كل من هذه المطاعيم؟ تلاحظون مطعومان الأولان، قلنا مطعوم فايزر بيونتك وموديرنا، هما mRNA vaccines. هنا لن أخوض في التفاصيل حتى ما يمل إخواننا لخارج الحقل العلاجي والطبي، لكن أقول باختصار الـ RNA يدخل الخلية، تقرأه الرايبوزومات فتخرج منه السبايك بروتين اللي هو البروتين الموجود عادة على سطح الفيروس حتى يمكنه من دخول الخلية. وإذا حد بحب يفهم أكثر هذه التفاصيل، كنت قد عملت حلقة من رحلة اليقين بعنوان الشفرة الوراثية المذهلة، الشفرة الوراثية المذهلة، وكتب قنيبي الشفرة الوراثية المذهلة، بتطلع لك الحلقة بتفهمك ماذا يحصل داخل الخلية. فمحل الشاهد هنا الـ RNA vaccines تدخل الخلية، تقرأها الرايبوزومات بتطلع منها بروتينات السبايك بروتين، فالجهاز المناعي في الجسم يشكل أنتيباديز الأجسام المضادة ضد هذه البروتينات، وبتكون عندنا خلايا الذاكرة ميموري بي سيلز وتي سيلز إلى آخره. الآن عندنا الفيرال فيكتور فاكسين اللي هو مطعوم أسترازينيكا مع أكسفورد، الفكرة منه أن نضع الدي أن إيه في هذه الحالة، الفيرال دي أن إيه داخل فيروس اللي هو أدينو فيروس، فيروس معين يسمى أدينو فيروس، ونحقن الفيروس داخل الجسم، وأيضا سوف يسلم الفيروس هذه المادة الوراثية اللي تقرأ داخل خلايا الجسم. عندنا الويكند أو الانكتف فاكسينز، يعني الفيروسات كاملة ولكن كاملة خارجيا على الأقل ولكنها ضعيفة غير قابلة للانقسام داخل جسم الإنسان. هذه هي التقنية التي استخدمت في المطعومين الصينيين سينوفارم وسينوباك. إذن هي فيروسات كاملة ولكن ضعيفة غير قابلة لإحداث العدوى. والنوفافاكس اللي لسه ما نزل على الأسواق اللي هو عبارة عن البروتينات نفسها، نفس السبايك بروتين كاستومايزد يحقن في جسم الإنسان. في كل هذه الأحوال إخواني في المحصلة سينتج عندي السبايك بروتين، أو يعني باستثناء حالة المطاعيم الصينية قلنا السبايك بروتين وغيره أيضا موجودات. المهم أنه سيتكون أجسام مناعية، هذه الأجسام المناعية تبقى في الجسم لفترة، اللي قلنا مش متأكدين كم هي، تبقى في الجسم لفترة بحيث إذا تعرضت أنت للفيروس الحقيقي سيكون الجسم على أهبة الاستعداد. إذن هذه فكرة المطاعم، بأي من الأشكال التي ذكرناها تكون عندي أجسام مضادة وخلايا ذاكرة مناعية، خلايا ذاكرة مناعية تكون على أهبة الاستعداد بحيث إذا دخل الفيروس الحقيقي تتم مهاجمته مباشرة والتخلص منه. طيب السؤال المهم وهو السؤال 11، هل هذه المطاعيم تعمل أو تجري تعديلا في مادة الوراثية إذا أخذتها؟ الجواب باختصار لا، لا تجري تعديلا في المادة الوراثية للأسف. يعني من الأشياء اللي انتشرت إن بقول لك هذه المطاعيم سوف تغير في محتواك الجيني، وبالتالي إذا حدث فيك مرض فلن تتخلص منه مدى الحياة لأنه بقي عالقا بجسمك. يا أخواني هذا كلام مش علمي، وأنا حتى لا أطيل أيضا على غير المختصين سأقول في عجالة حتى تكون محاضرة ممتعة للمختصين أيضا. تعالوا نتناول أول شيء مثلا المطعومين الأمريكيين اللي هم أسترازينيك الفايزر مع البيونتك ومطعوم موديرنا. هذان المطعومان معتمدان على مسنجر RNA، إذن شريط RNA. هذا RNA إخواني لن يغرز في المادة الوراثية خاصتك. لماذا؟ الآن الذي يحصل في فيروسات الـ RNA ومنها كورونا فيروس ومنها الـ HIV بالمناسبة فيروس الإيدز، الذي يحصل عادة في فيروسات المحتوية على شريط الـ RNA أنها تدخل هذا الـ RNA ويدخل معه أيضا أو يتكون معه إنزيمان، إنزيم اسمه إنتجريز وإنزيم اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز. الريفيرس ترانسكريبتيز بيعمل نسخة DNA من الـ RNA، والإنتجريز بالفعل يحشر الـ DNA في مادتك الوراثية. هذا الذي يحصل مع الفيروس الكامل مثل فيروس الكورونا. طيب الآن في حالتنا هذه في حالة المطاعيم لا هو موجود عندنا لا إنتجريز ولا ريفيرس ترانسكريبتيز، لا ريفيرس ترانسكريبتيز ولا إنتجريز اللي هم الإنزيمين المهمات علشان يستطيع الفيروس يحشر مادة الوراثية في مادتك أنت الوراثية. هذا رقم واحد. رقم اثنين أو اعتبرها بالترتيب رقم ثلاثة، أن المسنجر RNA هذا إخواني يبقى في السيتوبلازم، اللي دارسين أحياء وطب وصيدلة في السيتوبلازم يعني خارج النواة. الآن مادتك الوراثية موجودة في النواة، المطعوم يبقى في السيتوبلازم في السائل الخلوي، لا يدخل إلى النواة أصلا، هو لا يدخل إلى النواة أصلا لأنه يعني كما قلنا ما في عندنا الانتجريز، وكذلك ما عندناش حاجة معينة بنسميها NLP Nuclear Localization Signal أو بروتين، هذه مش موجودة حتى تساعد على دخول الـ DNA إلى النواة. وبالتالي المطعوم يبقى في السيتوبلازم، لا يدخل أصلا إلى النواة، لا يدخل أصلا إلى النواة حيث توجد المادة الوراثية، كأنك تتكلم عن غرفتين منفصلتين. أيضا هذا الـ RNA المطعومي فراجايل يعني هش ولا يعمر طويلا، يعني مش راح يلحق أصلا أنه يدخل، وبالتالي هو فقط يتشكل منه السبايك بروتين ثم يتحطم. طيب هذا بالنسبة لي أول مطعومين. ماذا عن الأدينو فيروس اللي هو فيروس أكسفورد أسترازينيكا؟ الآن بالفعل هنا عندنا DNA وليس RNA، وبالفعل الفيروس يدخل الخلية ويحقن مادته الوراثية الموجودة، يحقن المادة الوراثية إلى داخل النواة. إذن لاحظوا ما الذي فعلناه، أخذنا الـ DNA الخاص بالسبايك بروتين اللي هو يعني بروتين خاص من بروتينات الكورونا فيروس، وضعناها في فيروس آخر اسمه أدينو فيروس. هذا الفيروس يدخل إلى الخلية ويحقن الـ DNA الخاص بالكورونا فيروس في النواة. آها ستقولون طب هذه مشكلة، إذن ها قد وصل الـ DNA إلى نواتنا حيث المادة الوراثية تاعتنا. فأقول لكم الأدينو فيروس لا يحشر مادته الوراثية في الخلايا التي يدخلها. في هذه الحالة مختلف عن الـ HIV أو الكورونا فيروس، ليس لديه ما يؤهله لأن يحشر مادته الوراثية في الجينوم الإنساني. وبالتالي حتى في حالة أدينو فيروس اللي هو مطعوم أكسفورد أسترازينيكا لن يحصل حشر للمادة الوراثية في مادتك أنت، يعني لن يحصل حشر للجين الفيروسي في مادتك الوراثية. الأدينوفيروسز يا أخواني تستخدم لأكثر من 30 عاما، لحوالي 30 عاما أو أكثر، ولم يحصل أن تحشر مادة وراثية في الجينوم الإنساني. طبعا بالنسبة للمطعومين الصينيين سينوفارم سينوفاك، كما قلنا هما عبارة عن فيروسات ضعيفة، وبالتالي الفيروسات الضعيفة مش هتحشر مادة وراثية في مادتك أنت ولا شيء. طيب السؤال الثاني عشر، ما قصة الألمنيوم؟ سمعنا عن إنه هذه المطاعيم محتوية على الألمنيوم، لأن بالفعل مثلا أنا قرأت في السينوفاك المطعوم الصيني سينوفاك أنه محتوي على ألمنيوم هيدروكسيد ديلونت، إذن فيه معه ألمنيوم. لا أدري بصراحة، ما قرأت بالتفصيل عن المطاعيم الأخرى، لكن عرضا قرأت أنه موجود في السينوفاك ألمنيوم هيدروكسيد. الآن هل بالفعل هذا الألمنيوم سوف يترسب في الدماغ ويعمل عاهات وأمراض وما إلى ذلك؟ ليكن في علمكم يا أخواني، هذا الألمنيوم ليس شيئا جديدا، يستخدم لأكثر من 100 عام، واستخدمه يعني استخدم في المطاعيم لما قد يتجاوز مليار إنسان، كما تقول هذه الورقة المنشورة في 2015 قبل الكورونا فيروس. تقول حتى الألمنيوم وهو أدجوفنت مستخدم بكثرة لحوالي قرن من الزمان، يعني 100 سنة، أعطي لمليارات البشر، مليارات البشر، ولكن مع ذلك has an answered questions regarding its potential connection to conditions such as MMF and Alzheimer's disease. يعني ليس عندنا إجابات، هذا هو الجواب، ليس عندنا إجابات عما إذا كان يتسبب بالMMF وهو مرض عصبي معين أو مرض الألزايمر. طب كيف ما عندنا إجابات؟ نعم ما عندنا إجابات، لأنه إخواني مطعوم أخذ في الصغر، إنسان صار معه ألزايمر في الكبر، هل هذا المطعوم له علاقة؟ لا نعلم حقيقة. هل الألمنيوم يمكن يصل إلى الدماغ؟ نعم ممكن يصل إلى الدماغ. هل يسبب مشاكل؟ لا نعلم. هل يمكن أن يسبب مشاكل واضحة وسريعة لما يعطى في مطعوم؟ لا، هو لا يسبب مشاكل واضحة وسريعة بحيث نقول نعم هذه المشكلة نتجت عن الألمنيوم في هذا المطعوم. لكن هل يمكن أن يكون له دور ما في حصول مرض ما في الدماغ على المدى البعيد؟ ليس عندنا إجابة. محل الشاهد يا إخواني أن قصة الألمنيوم في المطاعيم ليست قصة جديدة ولا مختصة بالكورونا فيروس، ولا أنها مؤامرة أنه يوضع الألمنيوم عمدا علشان يسمم الناس ويتلف عقولهم. لا يا إخواني، الألمنيوم هيدروكسيد هو الجوبنت يساعد المطعوم على أن يستثير الجهاز المناعي حتى تتكون الأجسام المضادة بشكل جيد، فهو لازم للمطاعيم، هو أو بدائله تلزم للمطاعيم، وليس عندنا إجابات واضحة عما يمكن أن يفعله. مش مسألة أنه وضع عمدا للإضرار بالناس، هذا كلام غير علمي حقيقة. السؤال الثالث عشر، هل المطاعيم آمنة في الحمل والرضاع؟ الجواب لا نعرف، لا نعرف، كما في الفاكت شيت of FDA عن مطعوم فايزر مثلا أو بيونتك، أنا لا نعرف إذا كانت آمنة في الحمل والرضاع، وهي غير مصرح بها للإعطاء حاليا في الحوامل والرضع. هناك دراسات حيوانية لم يظهر فيها مشاكل، لكن مع ذلك ما عندنا معلومات كافية أبدا في البشر. طيب السؤال الرابع عشر، هل تمت دراسة المطاعيم في أشخاص لديهم أمراض مزمنة؟ ليش بسأل هذا السؤال؟ لأنه قد يقال طب ممكن إنسان معه ضغط أو سكري يتضرر أكثر من غيره، أو ممكن إنسان معه ضغط أو سكري ما يستفيد من هذا المطعوم. إحنا نعرف إنه اللي معهم ضغط مثلاً واللي عندهم كرونيك أوبستركتيف بلمونري ديزيز مرض تنفسي، بعض فئات من الناس ومعهم سكري، بعض الفئات من الناس أكثر تضرراً من الكورونا فيروس يعني الكوفيد. فيعني يهمنا نعرف إذا كان الناس الذين عندهم أمراض مزمنة جرب عليهم المطعوم. الجواب نعم، نعم. مثلاً هذا بالنسبة لمطعوم فايزر بيونتك، تلاحظون أنه تقريبا النصف إلا شوية من الناس معهم كوموربيديتيز، يعني أمراض معينة، معهم أمراض تعاطوا المطعوم، والنصف الآخر أو أكثر من النصف بشوية 53-54% لم يكن معهم أمراض. بل وفي الفاكت شيت أيضا تفاصيل لأنواع الأمراض ونسبة كل منها بالتفصيل، بالتفصيل مين معه سكري، كم نسبة اللي معه ضغط، كم نسبة اللي معه هارت فيلر، فشل العضلة القلبية وهكذا. كذلك الحال في موديرنا أيضا، هناك 5000 شخص دون 65 كان معهم أمراض مزمنة. إذن هذا المطعوم جرب على الأشخاص الذين معهم أمراض كالسكري والضغط وغيرهما. السؤال الخامس عشر، هل تمت دراسة هذه المطاعيم في عرقيات مختلفة؟ لماذا يهمني هذا السؤال؟ لربما هذه المطاعيم تكون فعالة مثلا في الوايت أمريكان، الكوكازن أمريكانز، الأفريكان أمريكان، في عرقيات معينة موجودة في أمريكا وليس في العالم العربي، وبالتالي يهمنا أن نرى إذا ما كانت جربت على عرقيات متنوعة، والجواب نعم، جربت على عرقيات متنوعة كما هو مبين هنا في هذا الجدول، لكن فيما رأيت لم أرى أنها جربت على أناس من منطقتنا شمال إفريقيا أو مثلا ما يسمى بالشرق الأوسط، مع الاعتراض على هذه التسمية. جرب في بعض الإيجنز اللي هم الآسيويين من عرقيات مختلفة، لكن لم يعني لربما لم يجرب على منطقتنا ضمن التجارب الكلينيكية بعد، والله تعالى أعلم، إنما هو مجرب على عرقيات كثيرة. السؤال 16، هل أجري الدراسات على عدد كاف من الناس؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ البعض يقول يا أخي الدراسة المنشورة تتكلم عن 100 شخص. هناك عدة دراسات إخواني، دراسة تتكلم عن 100 شخص أو أقل من 100، هذه الفيز 1، دراسات المرحلة الأولى، لكن بعد ذلك صار في عندنا دراسات المرحلة الثانية والثانية على الثالثة والمرحلة الثالثة. فمثلا في مطعوم فايزر بيونتك نتكلم عن 44 ألف شخص جرب عليهم المطعوم. طبعا الآن بعد البدء بالتطعيم، وهناك لربما وصلنا إلى خانة مئات الآلاف من الناس جربوا مطاعيم مختلفة، فأصبح عندنا عدد كبير، وبالتالي الدراسات أجريت على عدد كبير من الناس. مرة أخرى إخواني أقول، هذا لا يعني أننا في المستقبل في الأسابيع الأشهر السنوات القادمة لن نرى أعراضا جانبية لم تظهر في مئات الآلاف الذين استخدموا المطاعيم حتى الآن، لا نقول ذلك ولا نعلم، الله أعلم، لكن من قبيل تصحيح المعلومة، جرب المطعوم على عدد كبير، دعونا نقول بدل العدد الكافي، عدد كبير من الناس حقيقة بالآلاف أو عشرات، وفي بعض الأحوال يصل إلى مئات الآلاف. طيب السؤال 17، ألم نصل إلى قريب من مناعة القطيع وبالتالي لا داعي للمطاعيم؟ إيش فلسفة هذا السؤال؟ البعض يقول يا أخي خلاص، يعني أصلا يعني اللي صابوا صابوا، اللي تعافى تعافى، واللي مات مات، واللي شوفي شوفي، خلاص يعني صابت أكثر الناس. لا، لم تصب أكثر الناس. وهذا المقال مثلا في يتكلم عن أمريكا، كيف أنه في أمريكا لم نصل ولا اقتربنا حتى من الوصول إلى هيرد إميونيتي، اللي هي فكرة مناعة القطيع، أنه يعني انكسرت الحلقة، حلقة العدوى. ويبين هذا المقال أنه حتى نصل إلى فكرة مناعة القطيع نحتاج أن يصاب 60-70% من الناس. هذا لم يحصل في أمريكا، لم يحصل مثلا في الأردن، لم يحصل في الدول العربية فيما نعلم، وبالتالي لم نصل إلى هذه المرحلة حتى نقول أن هذا يغنينا عن أي مطعوم من أي نوع. السؤال 18، كيف تم إنتاج هذه المطاعيم سريعا؟ بصراحة هنا في تفاصيل تقنية لا أخوض فيها كثيرا، لكن تذكروا مرة أخرى إخواني أننا لا نتكلم عن أدوية تم الموافقة المطلقة عليها، وهذا يأخذ وقت طويل طبعا، وإنما تصريح حذر كما ذكرنا. نقطة أخرى، أن بعض الشركات غامرت وعملت التجارب in parallel وليس sequentially. هم بالعادة بيعملوها sequentially، بتجرب مجموعة من الأدوية المرشحة أو المطاعيم المرشحة لما تكون أنت في حالة مش حالة طوارئ، إذا نجحت نجحت، ما نجحت بتجرب دفعة أخرى وهكذا. هنا بعض الشركات مثل فايزر بيونتك جربت تجارب بالتوازي، مع أن هذا طبعا مكلف جدا، لكن مع ذلك حتى يتسرع عملية الإنتاج. أيضا هناك information sharing، هناك تقاسم للمعلومات بشكل ضخم في جائحة الكورونا. مثلا لما طلع السيكونس، الجينوميك سيكونس، التوليفة الجينية للفيروس، نشرت مباشرة والموديرنا تلقفتها وأصدرت مطعوما بدأت تجربه على الحيوانات خلال حوالي شهر، وبالتالي هناك تقاسم كبير للمعلومات وتفاصيل تقنية أخرى لا أريد أن أخوض فيها. السؤال 19، هل يمكن أن تتلف هذه المطاعيم أثناء النقل والتخزين؟ قد يظهر هذا السؤال متقدما تفاصيل، لكنني أطرحه عمدا هنا لسبب إخواني. الآن ممكن يكون هذا المطعوم في بلده يستخدم بطريقة مناسبة بعد وقت قصير من إنتاجه، ممكن يكون فعال وآمن، لكن مع ذلك الآن هذه المطاعيم أثناء النقل إذا لم تنقل في ظروف صارمة فإنها قد تتحطم وتخرب، وإذا صار في خراب يعني degradation products، نواتج الخراب، لا ندري أيضا مدى أمان هذه النواتج. وبالتالي حقيقة يعني ينبغي الحديث عن الموضوع هنا بحذر، لأنه مثلا في حالة مطعوم فايزر يجب أن ينقل ويخزن تحت درجة حرارة ناقص 70 درجة مئوية، وهذا مش سهل أبدا، هذا بيحتاج ألترا كولد فريزرز، وهذا مش متوفر طبعا في العيادات، ويمكن حتى بعض المستشفيات والمراكز الصحية، ولازم يوضع دراي آيس عليه كل 5 أيام. هناك ظروف معقدة للنقل والتخزين. الآن صحيح أنه بعدما تحل الفيل أو العبوة للمطعوم يمكن أن تستخدمه لحد 5 أيام، لكن النقل والتخزين لازم يكون هناك ظروف صارمة. هل يا ترى الدول العربية عندما تستجلب هذه المطاعيم سوف تلتزم بهذه الظروف الصارمة؟ هذا سؤال مهم جدا أن يطرح حقيقة، مهم جدا أن يطرح. شروط المودرنا، مطعوم مودرنا أسهل من حيث النقل والتخزين، درجات الحرارة المطلوبة ليست بهذا العمق، يعني مش سالبة لهذه الدرجة. فهذا السؤال المهم، هل سيتم تطبيق هذه الشروط أم لا؟ السؤال 20، هل يمكن أن أؤجل أخذ المطعوم إلى حين إصابتي بالمرض؟ بالنسبة للعاملين في المجال يعني يبدو سؤالا غريبا جدا، لكن بعض الناس قد يسأل هذا السؤال، قد يقول يا أخي أنا مش هأخذ مطعوم، إذا أصبت بالمرض بأخذ مطعوم. إخواني، المطعوم أو اللقاح يختلف عن الدواء. فكرة المطعوم كما ذكرنا أنه يهيئ الجسم ويجعل جهاز المناعة ينتج أجسام مضادة وخلايا ذاكرة علشان إذا دخل الفيروس الحقيقي ينقض عليه. إذا أصبت بالفيروس، إذا أصبت بالمرض، فإعطاء المطعوم سيزيد الطين بلة، لأن الجهاز المناعي الآن يحاول أن يعني يتفرغ لهذا الغازي الجديد أو يركز على هذا الغاز الجديد. أنت بتروح تعطي مطعوم فهو كأنك تلهي جهاز المناعة عن الفيروس الحقيقي. فطبعا لا، طبعا لا يمكنك أن تقول سوف أخذ المطعوم لما أصاب بالمرض. طيب، بعد كل هذا العرض ما النتيجة؟ هل أنصح بأخذ المطعوم أم لا أنصح؟ والله إخواني أنا أترك الجواب عندكم، أنا لست هنا لأقول لكم خذوا المطعوم الفلاني أو العلاني، ولكن أنا هنا معكم اليوم حتى نرتب أفكارنا ونتكلم بعلم ونتعلم منهجية التعامل مع هذه الأمور، وأعرض لكم الحقائق، ثم كل واحد منكم يختار بناء على هذه المعلومات، علشان لما تتخذ قرارك تتخذه على نور، تكون على بصيرة، مش بناء على شائعات وفيديوهات من هنا وهناك. فأترك لكم القرار وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى اتخاذ القرار الصحيح. وإذا يسر الله عز وجل ممكن نصدر فيديو آخر، أنا أؤجله حقيقة من فترة للانشغال وحتى يعني فترة الهمة عنه، فيديو يعطي نصائح بالنسبة لعلاج الكورونا بطريقة طبيعية، يعني بعيدا شوي عن الأدوية، لأني تكلمت عن الأدوية في مقطع خاص نضعه لكم في التعليقات إن شاء الله. تكلمت عن الإرشادات العالمية أو NIH والCDC، تكلمت عنها. أما النصائح اللي يعني اللي يتحمل فيها المرء مسؤولية أقل فلعلي أتكلم عنها لاحقا. محل الشاهد، اختر أنت وأسأل الله أن يوفقك لاتخاذ القرار الصحيح. بالمناسبة ما ذكرت أنه المطاعيم غير مصرح بها لمن هم دون 16 لبعض المطاعيم أو دون 18 لمطاعيم أخرى. أما الأعمار العالية فوق 75 فوق 65 لا مصرح بها. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا وأن يجنبنا الوباء والبلاء وأن يجعلنا رائدين في العلم سادة في هذا المجال يحتاج إلينا الأمم في ديننا ودنيانا. والسلام عليكم ورحمة الله.